أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. ما زال البحث فيما يصلح دليلا لمن تأمل في صحة العقد بعد لحوق الرضا، وكان البحث في الدليل الأول وهو التمسك بآية التجارة عن تراض، إما تمسكا بمفهوم الحصر وإما تمسكا بمفهوم الوصف. المصنف رحمة الله عليه في رده على التمسك بمفهوم الحصر ذكر أن الآية لا تدل على الحصر، معللا ذلك بكون الاستثناء منقطعا غير مفرغ، وظاهر تعليق شيء على أمرين أنه لو وجد أو لو انتفى أحد الأمرين لانتفى المعلق، ففيما نحن فيه المدعى أن الآية لا تفيد الانحصار لكون الاستثناء منقطعا غير مفرغ، وهذا يعني أنه لو كان منقطعا مفرغا لدلت الآية على الحصر، وهذا واضح. نعلق عدم الدلالة على الحصر على ماذا؟ على أنه منقطع غير مفرغ، فلو كان متصلا غير مفرغ أو منقطع مفرغ لدلت على الحصر. من هنا أشكل السيد رحمة الله عليه في الحاشية، وتبعه على ذلك جماعة بأن الاستثناء إذا كان مفرغا فلا يكون منقطعا، فتقييد المنقطع في الآية بغير المفرغ لا وجه له، لأن المنقطع لا يكون إلا غير مفرغ، وبعبارة أخرى إن الاستثناء المفرغ وهو الاستثناء الذي لم يذكر فيه ماذا؟ المستثنى، عليكم السلام، الذي لم يذكر فيه المستثنى منه. وهذا يمكن أن يتصور على نحوين. النحو الأول أن لا يذكر، لكن توجد قرينة على تعيينه، المستثنى منه لم يذكر لكن يوجد قرينة على تعيينه. الثاني أن لا يكون مذكورا ولكن لا قرينة تعينه بخصوصه، أما الأول فالقرينة المعينة للمستثنى منه قد تعين ما هو من جنس المستثنى وقد تعين ما ليس من جنسه. فالصورة الثانية كما لو سئل هل جاء القوم فأجيب ما جاء إلا حمار، فإن المستثنى منه بقرينة السؤال هو القوم والحمار ليس من جنسهم، فيكون الاستثناء منقطعا. وأما في النحو الثاني الذي لا يوجد قرينة معينة فقد ذكر جملة من علماء الأدب أن الاستثناء المفرغ يرجع إلى الاستثناء المتصل، فلو قال ابتداءً ما جاء إلا زيد يقدر المستثنى منه جنسا للمستثنى ولا يوجد داع لإخراج إلا عن كونها لإخراج شيء من شيء. واضح هذا الكلام؟ هذا الأصل إذن في الاستثناء المفرغ أن يكون ماذا؟ متصلا. في هذا النحو الثاني لا شك أنه لا يصدق عليه أنه منقطع مفرغ، بل هو متصل مفرغ. والنحو الأول وإن صدق عليه المنقطع المفرغ لكنه مع القرينة الخاصة المعينة لا فرق بينه وبين المنقطع غير المفرغ، لأن المحذوف حينئذ كالمذكور. هذا هو توضيح إشكال السيد على المصنف. التفت جيدا معي، المصنف ماذا قال؟ قال الآية لا تفيد الانحصار. ليش؟ لأن الاستثناء منقطع غير مفرغ. هذا يعني لو كان منقطعا مفرغ لأفادت الآية الحصر. فأشكلوا عليه، يعني ما عندنا منقطع مفرغ إلا بالقرينة الخاصة، أما بدون قرينة خاصة فالاستثناء المفرغ دائما يحمل على الاتصال. طيب مع القرينة الخاصة ما في فرق بين أن تقول ما قام القوم إلا حمارا أو إلا حمارا، وبين أن تقول ما قام إلا حمار مع وجود قرينة السؤال التي تقدر لك القوم، فلا يوجد بينهما فرق. فبدون القرينة المعينة الاستثناء متصل، ما عندنا استثناء مفرغ منقطعا، ومع القرينة المعينة الخاصة لا فرق بينه وبين المنقطع غير المفرغ. فلأجل ذلك حملوا التقييد بعدم التفريغ في عبارة الماتن على ماذا؟ القيد التوضيحي لا الاحترازي. فكأنه يريد أن يقول أن المنقطع يكون غير مفرغ، لأنه يريد أن يحترز عن المنقطع المفرغ ليأتي إشكال السيد، بل المنقطع يكون غير مفرغ. واضح؟ طبعا هناك محاولة للجواب عن هذا الإشكال من قبل المحقق الإصفهاني مبتني على إنكار دعوى الدعوة التي ذكرها علماء النحو، وراجعوا المطلب ما في داعي بعد نطول أكثر. هذا تمام الكلام فيما يرتبط بمناقشة الدليل الأول. المناقشة التفصيلية ذكرناها في الدرس السابق، فقد بقي هذه الإضافة. أما الدليل الثاني وهو التمسك بحديث الرافع، حيث إن الحديث يدل على رفع الإكراه بمعنى رفع الأثر والحكم له، فإذا ارتفع أثره كيف يعود بمجرد الرضا إلا إذا كان الرضا المتأخر إنشاء جديدا، وهذا مما لم يقل به القائل بتصحيح بيع المكره عن طريق الرضا اللاحق، لأنه الذي يقول بالصحة يقول العقد أنشئ بما قبل الرضا بالعقد الإكراهي، وهذا إجازة وإمضاء لذلك العقد وليس إنشاء جديدا. فنقول إذا حديث الرفع أسقط أثر العقد الإكراهي فلا معنى لإمضاء ماذا؟ ما أسقطه الشارع؟ نعم، لو قلت بأن هذا الرضا هو إنشاء لعقد جديد له وجه، لكن القائل بتصحيح عقد المكره لا، لم يقل بأن الرضا إنشاء لعقد جديد. يجيب الماتن رحمة الله عليه عن هذا الدليل بوجهين. الوجه الأول أننا قد عرفنا مرارا بأن المقدر في حديث الرفع بنظر المصنف هو المؤاخذة، ولو فرضنا تنزلنا وقلنا بأن المؤاخذة لا تختص بالمؤاخذة الأخروية بل تشمل المؤاخذة الدنيوية، مع ذلك فإن حديث الرفع لا يشمل ما نحن فيه، وذلك لأن المدعى أن صحة بيع المكره والحكم بتوقف صحة عقده على رضاه لا يستبطن مؤاخذة له لكي ترتفع بحديث الرفع، لأنه لولا الرفع إنما تثبت المؤاخذة في مورد يكون هناك حق عليه، فبمقتضى الامتنان ترتفع المؤاخذة التي يستوجبها ثبوت الحق عليه لولا الرفع. وهذا لا يصدق فيما نحن فيه، لأن تصحيح العقد متوقفا على رضاه حق له وليس حقا عليه، حتى يستوجب مؤاخذة لولا الرفع. واضح الجواب؟ يعني الآن لو هكذا عقد المكره عقدا وأنشأ بيعا بالإكراه، فقلنا بترتب الأثر الذي هو نوع من المؤاخذة الدنيوية، هذا اقتضى ثبوت شيء عليه، فيأتي حديث الرفع ويرفعه. أما إذا هو باختياره يريد أن يقبل ما أكره عليه، هذا حق له ليس حقا عليه، حتى يستوجب مؤاخذة خارجة عن فعله، فلا يشمله حديث الرفع. نقرأ هذا المقدار الآن. يقول: والكل كما ترى، لأن دلالة الآية على اعتبار وقوع العقد عن التراضي إما بمفهوم الحصر وإما بمفهوم الوصف. طبعا في بحثي مفهوم الحصر نقصد من ذلك الاصطلاح. ليش؟ لأنه في الجملة الحصرية وقع الكلام أنه هل تدل على الانتفاء عند الانتفاء مطابقة أم التزام. شوف الجملة الشرطية على القول بدلالتها على الانتفاء عند الانتفاء تدل عليه بالالتزام، أما بالمنطوق إذا جاءك زيد فأكرمه، علقت الإكرام، علقت وجوب الإكرام على مجيء زيد، بالمفهوم ينتفي وجوب الإكرام بانتفاء مجيء زيد، هذا الانتفاء غير موجود في الجملة، فلذا كان مدلولا التزاميا. أما في الجملة التي يستفاد منها الحصر وقع الخلاف أن هل هذا الانتفاء عند الانتفاء الذي يسمى بالمفهوم هل هو مستفاد من الجملة الحصرية مطابقة أم التزام؟ تقدم في الكفاية هناك وجه للقول بأن الدلالة دلالة ماذا؟ المطابقية وليس الدلالة التزام. فحينئذ يكون المقصود من مفهوم الحصر لا خصوص المفهوم الذي يدل عليه الكلام بالالتزام، وإنما مطلق الانتفاء عند الانتفاء أعم من أن يكون مدلولا مطابقيا أم مدلولا التزاميا. عندما يقال ما جاء إلا زيد، هناك دعوة أن الانتفاء عند الانتفاء يستفاد من مدلول الوضعي والمطابقي للنفي والاستثناء. واضح هذا الكلام؟ يقول إما أيضا لأن دلالة الآية على اعتبار وقوع العقد عن التراضي إما بمفهوم الحصر وإما بمفهوم الوصف، ولا حصر كما لا يخفى لأن الاستثناء منقطع غير مفرغ، ومفهوم الوصف خب شوف لأن الاستثناء منقطع، الاستثناء المنقطع هو الذي لا يكون المستثنى من المستثنى من جنس المستثنى منه، هنا المستثنى منه هو الأسباب الباطلة، ولا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل، يعني لا تأكلوا ولا يترتب الأثر على الأسباب الباطلة. ثم جاء واستثنى إلا أن تكون تجارة عن تراض، التجارة عن تراض ليست من جنس الأسباب الباطلة، فالمستثنى ليس من جنس المستثنى منه، فالاستثناء منقطع. غير مفرغ، الاستثناء المفرغ هو يعني الذي الاستثناء المفرغ هو الذي لم يذكر فيه المستثنى منه، ما قام إلا زيد، من هو الذي استثنينا منه؟ زيد. وفي مقابل الاستثناء المفرغ ماذا يوجد؟ بالاصطلاح الاستثناء التام، التفتنا؟ فهذا في الآية الاستثناء تام لأن المستثنى منه وهو ما كان من غير الجنس مذكور في عقد المستثنى منه. ولا تأكلوا أموالكم بينكم بالأسباب الباطلة، بالباطل. هذه الأسباب الباطلة هي المستثنى منه وهي مذكورة في الآية. إذن بناء على إشكال السيد لابد أن نحمل الكلام على أن قوله غير مفرغ بيان للواقع لا للإحتراز، أن الاستثناء المنقطع كان غير مفرغ، لأن المنقطع قد يكون مفرغا وغير مفرغا. اتفقنا؟ أو نعم أي أو أنه السيد يقول احتمل احتمال آخر أنه في الجملة تقدير، يعني يكون هكذا لأن الاستثناء منقطع، لأن الاستثناء منقطع لا متصل غير مفرغ، وهذا أيضا خلاف الظاهر كيفما كان. خب هذا إذا كانت دلالة الآية عبر ماذا؟ مفهوم الحصر. وأما إذا كانت دلالة الآية عبر مفهوم الوصف، يقول ومفهوم الوصف على القول به، إذن هذا يظهر منه يوجد إشكالان. إشكال الأول إشكال مبني بأن لا نقول بأن للجملة الوصفية مفهوما، مقيد بعدم ورود الوصف مورد الغالب، كما في قوله تعالى ربائبكم اللاتي في حجوركم. هذه الآية لا تدل بمقتضى مفهوم الوصف على أن الإنسان إذا تزوج امرأة ولم تكن ابنتها في حجره فتكون فيحل له أن يتزوجها، حتى لو قلنا بدلالة الوصف على المفهوم. وذلك لأن الآية جاءت بالوصف تنزيلا منزلة غالب، لأن الغالب أن تكون الربيبة صغيرة، أن في حجوركم كناية عن ماذا؟ عن صغر الربيبة، فلا يكون لهذه الجملة مفهوم حتى لو التزمنا بالمفهوم للجملة الوصفية. ودعوى وقوعه هنا مقام الاحتراز ممنوعة، يقال بأن القيد ليس للغالب بل للاحتراز عن ماذا؟ تجارة عن غير تراض. الناظر إلى المنظر لا المنظر به. خب وسيجيء زيادة توضيح لعدم دلالة الآية على اعتبار سبق التراضي في بيع الفضول إن شاء الله. هذا كاتب ستأتي مسألة بيع الفضول في الصفحة 345، ستأتي مسألة البيع الفضول لا هذا البحث، كأنه لم يعرف أين يأتي هذا البحث، فقال بيع الفضول يأتي يبتدئ من تلك المسألة. لا تتوهم أنه في هذه الصفحة بحث هذا البحث، لا، في ضمن البحث عن العقد الفضولي، مع أن الأمر سهل، مجرد يطلب هذه الآية على الكمبيوتر يعرف أماكنها. فالمهم زيادة التوضيح لعدم دلالة الآية على اعتبار سبق التراضي في بيع الفضولي، هذا كان كله في الدليل الأول. وأما الدليل الثاني وهو التمسك بحديث الرفع، ففيه أولا أن المرفوع فيه في حديث الرفع هي المؤاخذة عند المصنف الأعم من المؤاخذة الدنيوية والمؤاخذة أخروية، لذا جاء بعطف تفسير مما يشير إلى شمولها للمؤاخذة الدنيوية. قال والأحكام المتضمنة هي المؤاخذة والأحكام المتضمنة لمؤاخذة المكره وإلزامه بشيء، فهذا ناظر إلى المؤاخذة الدنيوية. والحكم بوقوف عقده على رضاه راجع إلى أن له أن يرضى بذلك. له أن يرضى، فهذا حق له أو عليه؟ لك أن تفعل كذا، يعني حق لك، وهذا حق له لا عليه. نعم قد يلزم الطرف الآخر بعدم الفسخ حتى يرضى المكره أو يفسخ. يعني من الطرف الآخر؟ المشتري مثلا. إذا كنت أنا مكره على البيع، فالمشتري، المشتري قد لا يكون هو المكره، أي مشتري كان، فالمشتري لا يجوز له أن يفسخ، بل يلزم ببقاء المعاملة إلى أن أرضى أو أفسخ أنا. وهذا إلزام ليس له، يعني هذا جواب، هذا نعم جواب عن سؤال مقدر، أنه كيف تقول لا يوجد إلزام؟ يوجد إلزام، وهو أن الشارع ألزم المشتري أن لا يفسخ حتى يختار المكره. يقول نحن لا نتكلم عن مطلق الإلزام، نتكلم عن ماذا؟ عن إلزام المكره. هذا يكون نظير ماذا؟ لو أن مثلا الذي يقع في حرج أو ضرر نرفع الحكم عن غيره، هذا يكون نظير هذا الشيء. كما أن هذا لا يجوز، هنا الإلزام إنما هو إلزام لغير المكره لا للمكره، وهذا إلزام لغيره. والحديث لا يرفع المؤاخذة والإلزام عن غير المكره كما تقدم. كما تقدم هنا محقق الكتاب يقول لم نقف على التصريح به فيما تقدم، وخفي عليه أنه المقصود بكما تقدم كما تقدم قبل 3-4 أسطر، يعني الآن نعم أي بأن هذا له وليس عليه، لأنه كما تقدم بحث هذا الشيء السابق. وأما إلزامه، هنا إشكال وسؤال، أن المكره لو باع فقد فرغنا عن أن المشتري ليس له أن يختار إلا بعد رضا المكره أو فسخه. حينئذ لو أخذ المكره وقتا طويلا لكي يختار، أي كل يوم يأتيه المشتري يقول له نعم على ماذا بنيت، راح شهر شهرين ثلاثة سنة سنتين ما زال لم يرضى ولم يفسخ، فإن الشارع في مورد طول المدة يلزمه بالاختيار. والإلزام يعني أن الرضا بالعقد أو بالفسخ حق عليه وليس حقا له. واضح الإشكال؟ لو كان حق له، خب الإنسان متى يريد يعمل بحقه ولو بعد 100 سنة؟ إلزام الشارع له بأن يختار في طول المدة، هذا يعني بأنه ليس حقا له بل هو حق عليه. واضح الإشكال؟ يجيب الماتن رحمة الله عليه عن هذا الإشكال بأن هذا الإلزام لنا وليس علينا. لأن إلزامه بعد طول المدة دون مطلق الإلزام هذا يعني أن له أن يأخذ وقته، فيكون هذا الإلزام بعد طول المدة من توابع الحق الثابت له بالإكراه، لأنه أكره أعطته الشريعة مدة معينة، فلو تجاوز هذه المدة يكون قد خرج عن حقه، لا أنه ليس له حق من الابتداء. يقول إذن: وأما إلزامه بعد طول المدة باختيار البيع أو فسخه فهذا الإلزام أو هو هذا الاختيار من توابع الحق الثابت له بالاختيار وليس من أحكام الفعل المتحقق على وجه الإكراه. أيه برأيكم أفضل؟ فهو نرجعها إلى الاختيار أم نرجعها إلى الإلزام؟ إذا أرجعناها إلى الاختيار لا يتناسب مع المقابل، لا من أحكام الفعل المتحقق على وجه، لأنه ما يتوهم أنه من أحكام الفعل المتحقق على وجه الإكراه هو الإلزام لا الاختيار، فما يقابله يكون من هذا كما شرحت. بعد ذلك قبل أن يأتي إلى الإشكال الثاني يقول: ما تقدم منا الآن يكون واضحا على القول بالنقل وليس واضحا على القول بالكشف، بل يحتاج إلى بذل عناية. توضيح المطلب: أن الرضا المتأخر في مقامنا كالإجازة في العقد الفضولي، اختلف في كونها ناقلة أم كاشفة. واضح هذا الاصطلاح، لا يحتاج إلى شرح. فعلى القول بأن الرضا ناقل بمعنى أنه يؤثر في النقل والانتقال منذ متى؟ من حين حصوله. فالمطلب في غاية الوضوح. ليه؟
ليس عليه قبل
لأنه قبل الرضا لا يوجد أثر لكي يكون ملزما تجاهه، وبعد الرضا المفروض أنه حق له وليس حقا عليه. أما بناء على الكشف فقد يقال إن الأثر ثابت متى؟ قبل الرضا وحين العقد. فيوجد ما يستوجب الإلزام والجواب أن الأمر وإن كان كذلك بدوا إلا أنه بالتأمل في كون الشيء الذي يلزم به من قبل الشارع لا يكون إلا بعد حصول سببه الكاشف. فما دام لم يحصل الرضا فلا علم بترتب الأثر ليكون إلزام بلحاظه. لذا يقول: ثم إنما ذكرنا واضح على القول بكون الرضا ناقلا، وكذلك على القول بالكشف، لكن متى؟ بعد التأمل. هذا تمام الكلام في الإشكال الأول على الاستدلال بحديث الرافع. بقية البحث إن شاء الله تأتي.